بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 27 بعد 100 في سلسلة دروس تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى. وأظن أننا انتهينا من تفسير الآية التي يقول فيها الله عز وجل: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات، ولكن اختلفوا، فمنهم من آمن ومنهم من كفر. ولو شاء الله ما اقتتلوا، ولكن الله يفعل ما يريد. أعتقد أننا انتهينا من تفسير هذه الآية، لكن يبدو أنني يعني أخطأت في كلمة ذكرت بها. كلمة تلك هي اسم إشارة، ولعلي قلت اسم استفهام. الواقع أن أداة الاستفهام حرف وليست اسما، فأنا قلت تلك إشارة إلى البعيد، بدلا من أن أقول تلك اسم إشارة إلى البعيد قلت اسم استفهام يمكن. فأرجو أن يعني نصلح في أذهاننا هذه الكلمة التي يعني سبق لساني إليها. يقول الله عز وجل بعد ذلك، الآية التي تليها مباشرة: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، والكافرون هم الظالمون. سنحاول أن نشرح هذه الآية القصيرة في ألفاظها والكبيرة والهامة في مضمونها. الخطاب كما تلاحظون للمؤمنين، والقاعدة وعيناها وحفظناها. عندما يخاطب الله عز وجل عباده آمرا ناهيا بحكم من أحكام الشريعة، يحصر خطابه لمن؟ للذين سبق أن آمنوا. ولكن عندما يتضمن خطابه ضرورة النظر في الكون والبحث عن المكون ودلائل وجود الله ودلائل عبودية الإنسان لله، في هذه الحالة الخطاب يتجه إلى من؟ إلى الناس جميعا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. عرفناها، والآية تأتي مطبقة لهذه القاعدة، الخطاب للذين آمنوا، لأن المضمون يتعلق بفرع من فروع الإسلام، يعني بحكم من أحكام الشريعة. ما هو؟ هو الإنفاق. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم. كلمة الإنفاق معناها معروف، كلنا نعلم معنى فلان أنفق ماله، أنفق من ماله، نعم، يعني أعطاه للمحتاجين، اللي أبواب الخير المختلفة. لكن السؤال: ما المراد بالمال الذي يأمرنا الله عز وجل بإنفاقه؟ هل المراد الزكاة التي أناطها الله عز وجل في أعناقنا، أم المراد أعم من ذلك؟ لا، الجواب أن المراد أعم من ذلك. يعني الآية لهذا الأمر، أنفقوا مما رزقناكم، أنفقوا مما رزقناكم، ليس هذا الأمر متعلقا بالواجب الزكوي المنوط بأعناقنا والذي يبلغ في كثير من الأحيان 2.5%، لا، وإنما المراد مطلق الإنفاق، يدخل في الزكاة ويدخل في المندوبات أيضا، يعني كل وجوه الخير التي يندبنا الشارع إلى الإنفاق في سبيلها. قد يقول قائل يعني وما الدليل على هذا؟ لعل المراد يعني تذكير الباري عز وجل الإنسان بإخراج زكاة ماله، فيكون الأمر متعلق بالواجب الزكوي فقط. ما الجواب عن هذا؟ قال لا، الدليل يكمن في قوله تعالى أنفقوا مما رزقناكم، مما رزقناكم. أنفقوا أمر من للتبعيض، من للتبعيض. تقول نعم أعطني من مالك، يعني بعضا من مالك، نعم أكلت من هذا الطعام، شربت من هذا الشراب. من هنا علامة تدل على التبعيض. فالباري عز وجل يقول أنفقوا بعضا من أموالكم التي رزقكم الله عز وجل إياها. واضح كيف؟ يعني هذا المال الذي أعطاك الله عز وجل إياه، نعم، ينبغي أن تعود ببعض منه. ما هو هذا البعض؟ البعض الذي لا يضيرك، لا يحرجك دفعه، لا يحرجك إخراجه. أنفقه. إذن من هذه الدالة على التبعيض أوضحت أن المطلوب ليس المال الزكوي الذي أناطه الله في أعناقنا فقط، بل ينبغي أن نزيد عليه ونخرج من مالنا ما لا يحرجنا، ما لا يحرجنا إخراجه. ألا لو كان المراد المال الزكوي كانت العبارة مهيك، كان بيقول يا أيها الذين أنفقوا ما وجب عليكم إنفاقه، أخرجوا ما وجب عليكم إخراجه، انتهى الإشكال. ما في داعي يقول مما رزقناكم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن في المال حقا سوى الزكاة. يعني ما لزم الإنسان لأنه الباري عز وجل فرض علينا الزكاة وبينها ونظامها وأنواع الأموال التي تجب فيها الزكاة، يقول حاله خلاص هذا بكفي. فلكي لا يخطر في بال الإنسان هذا المعنى ويغلق على نفسه أبواب الصدقات والمبرات والخيرات، نعم، الباري عز وجل يندبنا في كثير من الآيات إلى الإنفاق مطلقا، مطلقا. على أننا نقول بالنسبة لعصرنا الذي نحن فيه، لو أن المسلمين من أصحاب الأموال الزكوية، يعني الذين يملكون من المال ما تتعلق به الزكاة، لو أنهم أخرجوا فقط القدر الذي أوجبه الله عز وجل عليهم لحلت مشكلة الفقر في بلادنا يقينا، قولا واحدا. نعم، يعني حتى لو لم يزيدوا على ذلك الشيء اللي الباري عز وجل يندبنا إليه. وهذا ينبهنا إلى خطورة الحال التي نحن فيها، الآية القرآنية كأنما تقول موضوع الزكاة ما في داعي البارح يتحدث عنه، تحصيل حاصل، ما في واحد مسلم ما بيدفع زكاة ماله، هي ضريبة واجبة، ولكن التركيز على ماذا؟ على المندوب، على أن نزيد على ذلك فندفع المال لسبل الخير المختلفة المتنوعة. طيب، ونرجع إلى واقعنا فنجد أن كثيرين من أصحاب الأموال التي تتعلق فيها الزكاة، يتعلق فيها حق الله سبحانه وتعالى، غائبون عن هذا الواجب، غائبون عن هذا الواجب. وأظن لا داعي إلى أن نبرهن وأن نتحدث، لعل كل واحد منا يعلم الواقع الذي نعاني منه في هذا الصدد. نعم. والباري عز وجل وهو يحدثنا عن الإنفاق وأنواع الإنفاق وما ذلك، في كثير من الأحيان يضعنا أمام النذر، مثل هذه الآية، أمام النذر التي يثبتها في أذهاننا، نذر لبلاء ماحق قد يكون في دار الدنيا وقد يكون في الآخرة، وكثيرا ما يكون في دار الدنيا، لا سيما بالنسبة لمشكلة المال، لا سيما. النبي عليه الصلاة والسلام نعم يربط ارتفاع المصائب بالتراحم، نعم، صنائع المعروف تقي مصارع السوء. شوف كيف الربط، صنائع المعروف هذا هو الانفاق يعني الزائد على الزكاة، تقي مصارع السوء، مصارع السوء اللي عم نعاني منها. نعم. حديث النبي عليه الصلاة والسلام متفق عليه، من لا يرحم لا يرحم، شوف كيف الربط. نعم. ولو أن المسلمين تراحموا، طبعا يعني أخرجوا أصحاب الأموال الزكوية زكاة مالهم كاملة غير منقوصة، وأضافوا إلى ذلك هذا الذي يذكرنا به بيان الله ويؤكده لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما رأيتم شيئا من هذه المصائب قط، أبدا أبدا، كلام سيدنا رسول الله لا يلحقه خلف. لكن يا أخوانا، عندما نرى الواقع يكاد الواحد منا يتصور أن خسفا سيحق بنا وأن صواعق ستهمي علينا، ولسوف يتصور أننا أصبحنا يعني أمام النذير الخطير الذي قاله لنا بل عندما قال قل هو القادر على أن يعني قل هو القادر على أن ينزل عليكم، أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون، هذا كلام الله عز وجل. ليش بدي يذيق بعض منا نعم بأس البعض لهذا السبب؟ طيب، والواقع أننا نرى المر الذي نعاني منه، وأكاد أقول ليس هنالك من يعتبر، بجوز في من عم يعتبر ما في، لكن قلة، 20% 10% ما بعرف. بالأمس قلت في خطبة من خطب الجمعة، قلت يا جماعة الأمتعة والسلع التي تأتي من الخارج ماشي الحال، هنالك موجب لارتفاع أسمانها بسبب الظروف بسبب إلى آخره، لكن هنالك سلع يكرمنا الله عز وجل بها، نباتا من الأرض هطولا من السماء، السلع اللي ربي عز وجل عم يستنبتها في الأرض، الخضرة وأنواعها هي جت من أمريكا، لماذا كانت أثمانها 10 صارت 15؟ المداجن وما يتفرع عنها لماذا قفزت أثمانها وكل ما يتفرع عنها؟ ما هي من هون عنا. الألبان ومشتقاتها لماذا ارتفعت أثمانها؟ نعم. أنا أعلم أشخاصا في قلوبهم، أو أقول يعني قلوبهم من الفرح بهذه المصيبة. لماذا؟ لأنهم وجدوا أن هذه المصيبة فرصة رائعة لمضاعفة الدخل. بعرف موجود ناس بهذا الشكل. نعم والله مو بالهم لا الهم ولا الغم، لكن كان الدخل عند منه 100 صار 1000. ليش؟ حتى ما يروح فرحا. وعلى حساب مين؟ على حساب هذا الفقير وهذا المسكين وهذا الذي لا يملك إلا قوت يومه. يا ناس وين الإنسانية؟ وين الإنسانية؟ وما جاء الدين إلا غذاء للإنسانية. الدين في مجموع كله ليس إلا غذاء لإنسانية الإنسان، حتى ما ينمسخ الواقع أو ما تنمسخ إنسانية الواحد. الواحد يخجل، يخجل من نفسه ومن ربه عندما نقارن بين المسلمين الذين ربوا على كتاب الله ويقرؤون مثل هذه الآيات، وبين ناس مثل اليابانيين. الحرب العالمية الثانية، الحرب العالمية الثانية كيف كانت هؤلاء الناس ضربوا المثل الأعلى في الإنسانية وفي الإيثار بدلا من الأثر. وقالوا لا عندهم دين ولا نصارى ولا يهود دولي. نعم ما من أهل الكتاب، ولكن هل تعلمون هذا؟ ونحن المسلمين والعياذ بالله. لماذا هذا الشكل؟ لماذا يكون هذا الأمر بهذا الشكل؟ ما سمعنا فيما سمعناه من واقع تلك الأمة، أن الواحد منهم بدل ما يأخذ ربطة الخبز من شأنه يأخذ 10 ربطات، يأخذ واحد يلفيته والثاني يبيعه بالسوق السوداء. ما حصل هذا عندهم أبدا بشكل من الأشكال نهائيا. ما ذوق، ما حصل هذا. بالعكس تماما أقول لكم، لم يكن الواحد منهم يشتري من السلع التي يحتاج إليها الناس إلا الضروري الذي يحتاج إليه، لأنه يشعر أن البقية من حق الآخرين. هذا غير الإيثار الذي كان يتم. أما نحن ننظر ونسمع فنجد شيء يجعل الإنسان يخجل من نفسه، يخجل من نفسه. نعم. قلت أنا هذا الكلام، قلت والله الآن الناس رح تستيقظ. ما أظن، أظن تفاقمت الأمور، فاقمت الأمور. إذن يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا. كلمة أنفقوا أمر يحوي الواجب والمندوب، يعني يجمع بين ما يجب والزكاة وبين ما يندب وكل وجوه الخير المختلفة. مما رزقناكم، قلنا من لماذا؟ للتبعيض، يعني شيء من مجموع ما قد رزقناكم. رزقناكم 1000، طيب شيء 100 200 أنفقوا. هذا معنى كلام الله عز وجل: مما رزقناكم. رزقناكم أي أعطيناكم. كل ما أعطاك الله عز وجل إياه مما يؤكل أو يشرب أو مما تبتاع به طعاما أو شرابا، شو اسمه؟ رزق. لكن العلماء قالوا: هل يطلق على ما دخل في جيبك حلالا وحراما أم خاص بالحلال؟ في رأيين. الواقع الجمهور على أن الرزق إنما يطلق على ما دخل جيبك وهو حلال. شو الدليل؟ دليل أن ربي سبحانه وتعالى يقول: نعم ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إذن الباري يمتن عليك بالرزق. هل يمكن أن يمتن الباري عليك بالمحرم؟ ما يبتلي ما الباري عز وجل ما يمتن عليك بما هو محرم. فابتغوا عند الله الرزق. إذن المراد بالرزق الحلال، أصلا الحرام ما لازم تعطيه، لازم ترجع لصاحبه. المال الذي دخل في حوزتك حراما عن طريق غش أو 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 إلى آخره ينبغي أن تعيده إلى صاحبه، ولا يعني يتأتى لك شرعا أن تنفقه في وجوه الخير، لا طبعا إذا عرفت صاحبه. أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. انتهزوا الفرصة، اليوم المال بين إيديكم والفرصة مواتية، وربي عز وجل بيكتب لكم الأجر. لكن غدا إذا رحلتم من هذه الدنيا وهي فرصة الأجر الذي بوسعكم أن تدخروه لأنفسكم انتهى، عصر التكليف انتهى ودخل عصر الجزاء. نعم، هذا معنى قوله تعالى من قبل أن يأتي يوم، يوم كناية عن إيش؟ عن يوم القيامة طبعا. والتنكير للتهويل، التنكير في كثير من الأحيان يأتي للتهويل، وهذا من هذا القبيل. من قبل أن يأتي يوم، يوم نكرة، من قبل أن يأتي يوم، يوم القيامة له صفات كثيرة، له أحوال كثيرة. والباري عز وجل بالمناسبات ينوع من ذكر مشاهد يوم القيامة، لكن هنا يتحدث عن الأحوال التي ترتبط بهذا الأمر، يحدثنا عن الأحوال المتعلقة بعملية الإنفاق التي يكلفنا الله سبحانه وتعالى بها. ولذلك يقول من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه. بذاك اليوم الإنسان بيندم كتير، بل يأكل قلبه الندم، لك أنا كان عندي مني أموال طائلة، لك ليش ما سمعت كلام رب العالمين ما أنفقتها؟ اليوم هالضائقة كانت بتروح مني، كنت صرت مثل فلان وصرت مثل فلان، أخ يا ريت الله يرجعني لدار الدنيا، رب يرجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. هكذا يروي الباري عز وجل على لسان هؤلاء الناس. طيب ما في مجال. طيب وهذاك اليوم ما في مجال انه يعطي لك ذا؟ لا، لانه هذاك اليوم ما في بيع، ما في مبايعة. المال منين بده يجيك؟ من التجارة، من المبايعة، بيع تشتري تشتغل بيصير معك مال تنفقه. فمصدر التمول مفقود. نعم، هذا معنى قوله تعالى من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه، يعني لا يوجد مصدر للتملك. أول وأهم مصدر من مصادر التملك البيع والشراء. من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة. الخلة يعني المودة التي تنبع من القرابة، من الصداقة، هذا نعم. ماشي. نعم، يود المجرم لو يفتدي يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. هذا حديث الباري عن يوم القيامة. أنو أخ، أنو أب، أنو ابن يود المجرم يعني المرتكب للآثام والمعصي أيا كانت لو يفتدي يومئذ ببنيه، العذاب يعني ابنه أبوه أخوه زوجته في موقف يوم القيامة. هاي معنى كلام الباري سبحانه وتعالى يوم لا ولا خلة، لا بيع فيه ولا خلة. طبعا قد يقول قائل الباري عز وجل يقول الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، شلون بدنا نجمع بين هي وهي؟ ألا في موقفين، الموقف الأول عندما يحشر الله عز وجل الناس نعم، ويجمعهم في صعيد واحد، ما حدا بيعرف حاله مصيره، الكل في هلع. في هذه المرحلة ما حدا بيسأل إلا عن حاله، لا الأب بيسأل عن ابنه، لا الابن بيسأل عن أبوه، لا الزوج بيسأل عن الزوجة، ولا العكس نهائيا. ليش؟ لأنه في تلك المرحلة يأخذ الهلع بقلوب الناس جميعا. هذا معنى كلامه عز وجل هنا ولا خلة. بعدين لما الباري عز وجل يحاسب وتتجلى النتائج، يتجلى المصير، ها عندئذ يبحث الزوج عن زوجته، تبحث الزوجة عن زوجها، يجمع الله عز وجل الشمل في موقف ثاني هذاك. نعم، فهنالك مراحل تكون يوم القيامة. المرحلة الأولى هي هذا الذي يذكره لنا بيان الله سبحانه وتعالى، مثل قوله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. هلا ساعتها ما بيكون في حامل وكذا، لكن افتراض، هذا معنى كلام الله. إن يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة، أي لو وجدت آنذاك مرضعة، نعم، تلقم ثديها لهذا الرضيع تذهل عنه، وتضع كل ذات حمل حملها، لو فرضنا، هذا معنى كلام الله سبحانه وتعالى. والباري عز وجل ضرب المثل بالمرضع لأنه ثبت علميا أن مشاعر الأمومة عند الأم أقوى من مشاعر الاهتمام بالذات، هذه حقيقة. يعني الأم تفضل الطفل الذي على ثديها على نفسها، لو وقعت في مأزق وكانت بين أن تضحي بنفسها وتستبقي طفلها الصغير أو أن تضحي بالطفل وتزهق روحها، ماذا تصنع؟ تزهق نفسها وتستبقي رضيع. هكذا شرع الله، هكذا فطر. فالباري عز وجل يضرب المثل به الحالة، مو هيك الأم بهذه الحالة ما بتحس. نعم، هذا في أول الأمر. ثم إذا تبينت النتائج وتم الحساب، عندئذ يتنفس الناس الصعداء. واحد يعرف حاله أنه والله الله غفر له، ثاني بشوف أنه لا، مسألة قطيرة بالنسبة له، وهكذا. طيب، إذن لا يوجد أي تعارض بين قوله تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين في النهاية، وبين هذه الآية قوله عز وجل: لا بيع فيه ولا خلة. خلة مودة، يعني المودة التي تشيع بين الأقارب أو بين الأصدقاء. ولا شفاعة. كيف ولا شفاعة؟ ألم يقل الله سبحانه وتعالى: يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا لمن أذن له الرحمن ورضي له قولا. إذن في استثناء. فآية الكرسي اللي جاي هلأ: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. كيف نجمع بين هذه الفقرة وهي قوله تعالى: لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة؟ معنى لا لنفي الجنس، يعني جنس شفاعة موجود، بين هذا وبين قوله تعالى: ومن ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وآيات أخرى أيضا تثبت الشفاعة. شوفوا يا أخوان الجواب شو هو. النفي، نعم، الذي يعبر عنه بيان الله عز وجل بقوله: لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، أي لا يتأتى لأحد أن يطلب من الله عز وجل أن يشفع لقريب، لصديق، لإنسان، لعدو، لجار، لا يتأتى له أن يطلب من الله أن يقبل شفاعته بادئة بدأ أبدا. الآيات الأخرى تتحدث عمن شاء الله عز وجل أن يغفر لطائفة من عباده عن طريق بعض من أحب من عباده. يلي مرحوم فئة من الناس، من الراحم؟ الله عز وجل. لكن الباري عز وجل يريد أن يوضح لنا مدى تكريمه لبعض الصالحين، فيجعل مغفرته لبعض الناس عن طريق هؤلاء الصالحين. الحقيقة الشفاعة يعني لله، الله سبحانه وتعالى، ولنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لو لم يأذن له الله عز وجل، بل لو لم يوظفه الله عز وجل في أن يشفع في أمته، أكان له أن يفعل؟ لكن الباري عز وجل وظفه. عظيم. إذن ربنا عز وجل يريد يغفر لنا، يريد يغفر لسل كبير من العاصين. هذه الإرادة آتية من عند الله عز وجل، ولكن الله شاء أن يكرم رسوله، وذلك بأن يعلن أنه غفر لهؤلاء الكثرة الكافرة من عباده المؤمنين بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم. الصورة أن سيدنا رسول الله هو السبب، والحقيقة أن الله كرم رسوله محمد صلى الله عليه وسلم فجعل مغفرته لأولئك الناس عن طريقه. الأب ورد أنه يشفع في ذريته، بس شو يعني بيشفع في ذريته؟ بيجي بيقدر هو يقول لرب العالمين نعم بترجاء أنه خليني يعني كون شفيع لأولادي وهذولي اللي أساءوا لي كذا؟ لا يتأتى منه ذلك، لكن رب العالمين بيعطيه الضوء الأخضر، بيقول له اشفع لذريتك لأولادك. فالضاعن هو الله، والذي يغفر هو الله، ولكن الله عز وجل يكرم من شاء من عباده. ومظاهر التكريم كثيرة، من مظاهر التكريم التشفيع، من مظاهر التكريم التشفيع. إذا ما في تنافي. نعم. لما الباري عز وجل يقول لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، أي لا يتأتى لأحد أن يقتحم ذلك الموقف وأن يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يعطيه حق الشفاعة، هذا لا يتأتى. في دار الدنيا في ناس، لا، مثلا شخص مسؤول كبير يغضب من فئة من الناس ارتكبت معذورا، ارتكبت جناية جنحة نحو ذلك، بيجي صديق لهذا الإنسان المسؤول الكبير أو شخص بيقول له مشان خاطري أنا بدي أتدخل هيك، يعني معلش يخفف عنهم هذا البلاء مشان خاطري وكذا. ممكن بصير هاي، بس يوم القيامة هاي مشان خاطري ما بصير. إذا ربي عز وجل ما أعطاك هذه الصلاحية لا تستطيع أن تبدأ وتقول ذلك، ولكن ربنا عز وجل يوظف بعض الآباء في أن يشفعوا لأولادهم. هو ربي عز وجل بده يغفر لهم، بس بدل ما يغفروا مباشرة بيجعل من آبائهم سبب. رجل من الصالحين يقيم في حي، الباري عز وجل يريد أن يكرم هذا الرجل الصالح، هو بده يغفر لهؤلاء الذين كانوا بجواره في دار الدنيا، فبيقول له أن اشفع لهم، اشفع لهم. واضح كيف؟ هل يتأتى للإنسان أن يشفع هكذا من عنده؟ هذا ما يقوله الله هنا. نعم. من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. ثم قال والكافرون هم الظالمون. لماذا يقول هذا الكلام؟ إلى يوم القيامة يوم الحساب. عندما نسمع ألوان العذاب، مقت الله عز وجل، العقوبات التي ادخرها الله عز وجل لكثير من الناس الذين كانوا يسرحون ويمرحون في دار الدنيا، بيخطر في البال إنه لك والله هذا مو ظلمات، ليش هيك؟ فالباري يقتلع من أذهاننا هذا الوهم ويكرر هذا الكلام، يقول والكافرون هم الظالمون، هن ظلموا حالهم. الكافرون يعني الجاحدون كما قلنا، الذين عرفوا الحق في دار الدنيا واستكبروا عليه لعصبية لعناد لكذا ولكذا ولكذا، يا ترى الله ظلمهم ولا هن ظلموا حالهم؟ وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين، هكذا يقول الله عز وجل. فالباري عز وجل قال له دير بالك، لا تمشي بها الطريق، من تظلم حالك تحكم على نفسك بالشقاء ما رد، ومشي بهذا الطريق. إذا من الذي ظلمه؟ هو الذي ظلمه. نعم. فعندما يقول الباري عز وجل لنا أنفقوا مما رزقناكم، قبل ما تروح الفرصة ويجي هذاك اليوم اللي بتندم وما في فائدة للندم، لا في بيع لا في مال، تفتدي في نفسك ما في شيء من هذا، والعذاب هو أمامك، قد يخطر في البال أنه هذا يعني والله شيء يعني شديد جدا وهذا عذاب أليم جدا. هنا ينبغي أن لا يخطر في بالك هذا الفكر، وينبغي أن تعلم أن الله لا يظلم أحدا، ولكن الكافرين هم الذين حكموا على أنفسهم بالظلم. هذا كلام صحيح ولا لا؟ هل الملحد اللي حكينا عنه في الدرس الماضي يلي بينه وبين الموت يعني سنة سنتين 10 سنين 20 سنة، مصر على أنه لا يزال معاندا، يصر لك يا أخي رجع فلح مع ربك سبحانه وتعالى، ربي بيغفر لك كل السنوات الماضية، بس رجعك التفت إلى الله عز وجل ما بده، قال هذا معاند، ألم يحكم على نفسه بالشقاء؟ ما كان بإمكانه بدقيقة واحدة يتحول من الشقاء إلى السعادة؟ كان بإمكانه. إذن هو الذي ظلم نفسه. نعم. باري عز وجل يقول قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد، قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد، أنا لا أظلم أحد. هذا معنى قوله تعالى والكافرون هم الظالمون، هم للحصر، يعني الباري ما ظلمهم ولكنهم هم الذين ظلموا أنفسهم. طيب هلا الحديث هذا بقى في أمل كبير، عم يقولوا الكافرون هم الظالمون، ما جاب سيرة الفاسقين، ما جاب سيرة المعاصين، ما جاب سيرة المنحرفين، سكت عنهم البيان الإلهي، مما يدل على أن باب الرحمة مفتوح له، مما يدل على أن باب المغفرة مفتوح له. هذا دائما لما بيتحدث عن الظلم بهذا المعنى ينسب الظلم إلى الكافرين. نعم. من أجل أن يجعل قلب الإنسان المؤمن ولو فاسق متجه بالأمل إلى رحمة الله عز وجل، متجه بالأمل إلى مغفرة الله عز وجل. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله، يعني متى ما شم ريحة الموت خليه يعتقد أنه سيلقى ربا غفورا كريما مجيبا. نعم نعم هكذا. هذا مما يدل على أن الإنسان إذا لم يكن مستكبرا كما قلت بالأمس بيعصي بس بسائق الضعف، رعونات من قلبي عليه، ما في استكبار ما في عناد أبدا، هذا الإنسان الأمل في رحمة الله له ومغفرته له كبير جدا جدا. والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد في الأولين، وصل على عبدك ونبيك محمد في الآخرين، وصل على عبدك ونبيك محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم أنت تعلم سرنا وعلانيتنا، فاقبل معذرتنا، وتعلم ما في نفوسنا، فاغفر لنا ذنوبنا، وتعلم حاجاتنا، فأعطنا سؤلنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك بهذه الليلة الغراء، ونسألك بحبك لرسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونسألك اللهم بحبه لك أن تعطي كل واحد منا سؤله فيما يرضيك يا رب العالمين، وأن ترفع مقتك وغضبك عنا، وأن تعيد الأمن والسلم والطمأنينة ورغد العيش إلى ربوع شامنا هذه بما شئت وكيف شئت، عاجلا غير آجل. صلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.